بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. المسألة السادسة عشرة، الأحوط ألا يتصدى للإمامة من يعرف نفسه بعدم العدالة وإن كان الأقوى جوازه. هذه المسألة، الإنسان الذي يرى نفسه يعرف أنه غير عادل، يرتكب معاصي كبيرة أو مصر على الصغائر، مع ذلك يتصدى للإمامة، يقف مقاما يصلي الناس وراءه، هل يجوز أو لا؟ أنه رضوان الله عليه يقول الأحوط ألا يتصدى، لا يفتي على عدم الجواز، وإنما يحتاط، ثم بعد ذلك وإن كان الأقوى جوازه. هنا بعض تعليقات على كلام السيد رضوان الله عليه عندما يقول وإن كان الأقوى جوازه، أن المرحوم الشيخ آل ياسين محمد رضا آل ياسين من علماء النجف السابقين هو يقول في غاية الإشكال، يعني قوله الأقوى جوازه في غاية الإشكال. والسيد في رضوان الله عليه يقول لا يترك الاحتياط، يعني هذا الاحتياط الذي ذكره السيد رضوان الله عليه متعقبا إلى أن الأقوى جوازه ومعناه الاحتياط غير وجوبي، أنه يرى هذا الاحتياط وجوبيا، لكن لا يترتب، يقول السيد خوي رضوان الله عليه، لكن لا يترتب عليه آثار الجماعة على الأقوى، ويبين أن هذا الأمر جائز، أم جائز من يتصدى للجماعة من ليس عادلا، ولكن صلاته ليست صلاة الجماعة، لكن لا يترتب عليه آثار الجماعة على الأقوى، يعني هذا الإمام لا يستطيع أن يتبع مأمونه في شكوك بين الركعات، لأن الإمام إذا شك في ركعته ورأى أن المأموم غير شاك هو يبني على ما عليه المأموم، وبالعكس هو يقول لا يترتب عليه آثار الجماعة على الأقوى، ولكن لا إشكال أن يفعل هكذا. السيد حكيم رضوان الله عليه، سيد محسن حكيم رضوان الله عليه يقول لكن لا يجوز ترتيب أحكام الجماعة، كذلك مثل ما قاله السيد الخوي، يعني أقر بالجواز ولكن لا يجوز ترتيب أحكام الجماعة. والسيد القلفيقاني رضوان الله عليه يقول لكن لا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة إذا اتفق له الرجوع في الشك إلى المأمومين، يعني الإمام إذا راجع إلى المأمومين عليه أن يعيد الصلاة، لأن أحكام الشك وواقعا ليس إمام الجماعة، فلا يستطيع أن يتبع المأمومين في شكوك الركعات، فإذا صار هكذا تبع المأموم ولا بد أن يعيد صلاته لأن صلاته باطلة. بالنسبة لهذه المسألة لابد أن نقف عند أمور. أولا، هل يجوز من لا يرى نفسه أهل الإبادة للإمامة أن يتصدى للإمامة أو لا تكليفا؟ هل هذا أمر مشروع أو إثم ولا يجوز؟ المسألة الثانية، التصدي موجب لبطلان صلاة الإمام؟ الإمام الذي يرى أنه غير عادل إذا وقف إماما تصدى للإمامة صلاته باطلة أو صلاته صحيحة؟ إنما ارتكب إثما، يعني مضافا إلى الحكم التكليفي يترتب عليه الحكم الوضعي من بطلان صلاته أو ليس هكذا. المسألة الثالثة، ما حكم المأمومين الذين صلوا وراء هذا الإمام وهم لا يعرفون، ظنوا أنه عادل فصلوا خلفه، هل صلاتهم صلاة جماعة أو صلاة فرادى؟ حكمها حكم فرادى. يترتب على ذلك إذا تبعوا الإمام في شكوكهم ثم بعد ذلك بدأ لهم أن هذا لم يكن جماعة، معناه هذا الرجوع في شكوك كان باطلا، أو إذا مثلا الإمام لم يقم من ركوعه، أم قام من ركوعه برأى أن الإمام في الركوع عاد إلى الركوع فزاد ركنا، هذا لا بأس به في صلاة الجماعة. ولكن إذا قلنا أن صلاة المأموم ليست جماعة فصلاته تصبح باطلة. ولذلك من المسائل التي لا بد من البحث حوله حكم المأموم، صلاة المأمومين إذا صلوا وراء هذا الإمام الذي ليس بعادل. بالنسبة لهذا الأمر هل يجوز أو لا يجوز؟ كما رأيت من بعض الحواشي أن هناك قولان، بعض الفقهاء رأوا أنه يجوز وبعضهم قالوا لا يجوز. هؤلاء الذين يقولون بعدم الجواز يستدلون بأمور، منها رواية رواها ابن إدريس رضوان الله عليه في السرائر، ورواه صاحب الوسائل رضوان الله عليه في وسائل الشيعة، وابن إدريس يروي عن كتاب السياري قال: قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام: قوم من مواليك يجتمعون فتحضر الصلاة فيقدم بعضهم فيصلي بهم جماعة، فقال: إن كان الذي يأم بهم ليس بينه وبين الله طلبة فليفعل. هذا الحديث مفهومه يقول: إن كان الذي يأم بهم ليس بينه وبين الله طلبة، يعني إثم، إذا ليس بينه إثم مع الله فليفعل لا بأس. معناه إذا كان له طلبة بينه وبين الله، يعني آثم، لا يجوز له أن يتصدى. يعني الجواز مشروط بأن لا يكون بينه وبين الله طلبة، ولكن من يعرف أن بينه وبين الله طلبة لا يجوز له أن يتصدى، مفهوم هذا الحديث المبارك. فقال: إن كان الذي يأم بهم ليس بينه وبين الله طلبة فليفعل، إن لا بأس بقيامه إماما. بالنسبة إلى هذا الحديث سنده سند ضعيف، لأن ابن إدريس رضوان الله عليه يروي عن السياري، وابن إبراهيم ابن إدريس كان يعيش في القرن السادس، يعني هو مواليد 543 ووفاته 598، والسياري كان في عصر إمام الجواد عليه السلام، فعلى ذلك هو لم يدرك سياري، ولكن لم يذكر أحدا مباشرة، قال في كتاب السياري. من أين أتى بهذا الكتاب؟ من كان ناسخ الكتاب؟ من روى له الكتاب؟ غير معروف. فعلى ذلك استناده إلى كتاب السياري مرسل، يعني الحديث هو حديث مرسل بعدة من الأشخاص حتى وصل من هذا القرن إلى ذاك القرن. مضافا إلى أن السياري كذلك هو مذكور في رجال كامل الزيارات، ولذلك السيد خوي رضوان الله عليه في موسوعته يذكر أن هذا الحديث من ناحية السيار لا إشكال فيه، بما أنه من رجال كامل الزيارات. ولكن الواقع أن بعد ذلك، بما أن في كامل الزيارات، في رجال كامل الزيارات كثير من الضعاف، ولذلك السيد خوي رضوان الله في الأخير غير رأيه وصار سببا لصعود كثير من الروايات الذي كان قبلا يعتمد عليها بعد ذلك لم يعتمد، لأنه رأى أن كثير من الرجال كامل الزيارات ضعاف، فحمل كلامه على أنه أن لا أروي إلا عن ثقات، يعني الشيخ الذي روى عنه، ولكن بقية الوسائل إلى الإمام وما يخبر عن شيء. فتعديل، يعني الشهادة العدالة لابن إدريس إنما يعود إلى من روى عنه مباشرة لا من روى عنه مع الوسائط. فعلى ذلك هذا السياري قطعا ابن إدريس لم يروي عنه مباشرة، كان خارج هذا العقد، ولذلك توثيق الذي ورد في موسوعة الإمام الخوي رضوان الله عليه وكذلك على رأيه رأي الجديد غير صحيح. فالسند ساقط عن الاعتبار، أولا لجهة إرسال، وثانيا السياري كذلك غير معلوم هذا الكتاب انتسابه إليه، وكذا لم يعدل هذا السياري، لم يرد ما ورد في الرجال تعديل له إلا أنه من رجال كام نزيات غير المباشر وتعديله لا يكفي. هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. وبالنسبة إلى دلالة الحديث، دلالة الحديث كما رأيتم أنه من كان عنده طالب، هذا الشيء لا يمكن أن نلتزم به، لأن الطالب عبارة عن المعصية. لا أحد من غير المعصومين، ولعله يمكن شاذ أن يكون شخص بهذا الدرجة، لعل زينب الكبرى أو أبو الفضل عباس، ما أدري هؤلاء إذا هذا المستوى. كم قل ما يوجد، إذا لم نقل لا يوجد، لا أقل نقل ما يوجد من ليس تبعته بينه وبين الله تبارك وتعالى طلبة. بما أنه هكذا، فمعناه إذا أردنا أن نلتزم بهذا المضمون أن نقول كل صلوات الجماعة باطلة ولم يبغ شيء، بينما نرى اهتمام الشارع المقدس بإقامة صلاة الجماعة بحيث كأنه صلاة الجماعة أصل في الصلاة، والفراد أمر غير عادي. نعم، نحن المشايخ عادتنا هكذا، نرى أن صلاة الفراد هو الأصل، وأحيانا نصلي الجماعة، ولكن باقي ما نرى في رواياتنا وفي سيرة المعصومين، سيرة المسلمين، كان الاهتمام بصلاة الجماعة إلى درجة. ولذلك إذا قلنا أردنا أن نلتزم بمضمون هذا الحديث، مضمون لا يمكن أن يلتزم به مع ما نرى من سيرة الإسلام، سيرة المسلمين، وما ورد من الروايات في التأكيد. أنتم إذا كنتم في سفر يقف أحدكم إماما والآخر والثاني مأموما له، ومن يصلي في بيته كذلك يقف إماما وأهله زوجته يصلون خلفه. وعهد المشايخ قلت هذا الأمر، الصادق قلت هذا الأمر، قال هل من كان عنده زوجة واحدة لا يصلون به، فكيف أنا عندي أكثر من زوجة؟ فعلى ذلك هذا أمر لا يتحقق. ولكن إذا رأينا أن العدالة عبارة عن ترك المحرمات الكبار، وإذا صدر منه واقعا يندم ويتوب إلى الله، وقد يستر منه من دون إصرار، من دون عدم المبالاة، من كان عنده ورع عن المعاصي، ولكن أحيانا يستر عنه غيبة وأشياء مثل ذلك لا يضره. على كل حال، فهذا الحديث ساقط عن الاعتبار. الدليل الآخر الذي ذكروه أن الجماعة تتضمن أحكاما. الجماعة من يصلي جماعة، أولا الإمام يعني يصحي صلاته إذا كان عنده شك في الركعات بالمأموم، والمأموم كذلك في الشك في الركعات، سواء كان في الركعة الأولى والثانية أو في فرض النبي أو فرض الله. في فرض الله الشك في الركعات موجب لبطلان الصلاة، ولكن في صلاة الجماعة يجوز للمأموم عندما شك في فرض الله أن يعتمد على الإمام، والإمام إذا شك في فرض الله يعتمد على المأموم. وفي الركعتين الأخيرتين فرض النبي، القواعد والجداول التي لشاك ليس في صلاة الجماعة، بل كل واحد يعتمد على الآخر. هذا من أحكام صلاة الجماعة. ومن أحكام صلاة الجماعة يعني إذا زاد المأمور ركنا في صلاة الجماعة تبعا للإمام لا بأس به بصلاته سيئة. ومضافا إلى ذلك يسقط عنه عن المأموم القراءة في الصلاة، يسقط عنه الجهر في قراءة مثلا قراءة صلاة المغرب والعشاء والصبح وما شابه ذلك من الأمور. فعلى ذلك إذا كان هكذا، فالإنسان الذي يرى أنه غير لائق بهذا الأمر إذا قدم نفسه للصلاة وسبب وقوع المأموم في الحرام في بطلان صلاته، وبعبارة أخرى تسبيب للحرام، تسبيب للحرام ولو أن الذي يرتكبه ليس عليه حرام لجهله، ولكن من الشيء الذي هو في نفسه من المحرمات كالطعام، الطعام طعام نجس لا يجوز أكله، ولكن صاحب البيت إذا عرض على ضيفه أو على غير ضيفه طعام نجس هذا عمل حرام، لأنه تسبيب في ارتكاب المحرم الواقعي ولو فعلا هو غير آثم. في هذا الأمر كذلك هذا المأموم الذي يظن أنه صلي جماعة بوجود هذا الإمام صلاته أحيانا باطلة لأنه يعتمد في شك في الركعات على الإمام ولا يجوز له أن يعتمد، والسبب في ذلك هو الإمام الذي ليس لائقا لهذا الأمر. طبعا هذا الأمر إنما يكون إذا قلنا بأن صلاة المأموم يعني علم المأموم بعدالة الإمام لا يؤثر، بل العدالة أمر واقعية لا من الشروط العلمية بل من الشروط الواقعية. إذا قلنا هذا طبعا هذا الكلام يأتي، ولكن هذا الدليل كذلك يرد عليه السيد الخوي رضوان الله عليه، يقول أن الكبرى أعني حرمة التسبب إلى الحرام كمباشرته فيما إذا كان الفعل محرما على الكل كانت مسلمة، يعني إنما لا يجوز تسبيب إذا كان وقوع جانب آخر مسلما في الباطل في الحرام، كطعام نجس عرضت على شخص تفضل اشرب وكل، هذا كما علي حرام أن أكله عليه حرام ولكنه لا يعرف، فأنا سببت أن يعمل شيئا وهو حرام ولو غير آثم هذا حرام. ولكن إذا لم يكن هكذا، أنا بعض المقدمات أنا ارتكبت له، هذا لا يسوى عليه تسبيب المحرم. تسبيب المحرم عندما يكون أنا جعلته في الحرام هو، ولذلك يقول ونعم إن هو الدليل بأن الكبرى أعني حرمة التسبيب إلى الحرام كمباشرته فيما إذا كان الفعل محرما على الكل كانت مسلمة، يعني أمر الذي يتحقق، فلا يجوز تقديم الطعام النجس إلى الغير ليأكله بلا إشكال، لكن الصغرى ممنوعة، ما نحن فيه ليس من هذا القبيل. لماذا؟ فإن التصدي للإمامة ليس إلا كمقدمة إعدادية لبطلان الصلاة، إن لو تحقق أن المأموم اقتدى بالإمام في عدد الركعات أو ركعة ركوعا زائدا لو اتفق صار هكذا، بينما هذا غير مسلم. نعم، فإن التصدي للإمامة ليس إلا مقدمة إعدادية لبطلان الصلاة، إذ ليس هو سببا للإئتمام فضلا عن البطلان. هو يقول حتى عندما وقف أمام هو ليس سببا لاقتداء الناس، الناس بدافعهم أنه كان يراه عادلا اقتدى به، وهو لم يقل أنت تعال اقتدى به، أرض نفسه. فعلى ذلك هو ليس يعني مسببا لصلاته جماعة، فكيف أن يكون مسببا لتبعيته في ركوع زائد أو في ركعة فيها شك، إذ ليس هو سببا للإهتمام فضلا عن البطلان. غاية ما هناك أن الإمام يجعل نفسه معرضا لأن يؤتم به، وهذا لا يستوجب استناد فعل المأموم إليه عرفا من اقتدائه أو بطلان صلاته، اقتداؤه كذلك ليس بيد الإمام، إمام ما سبب ذلك، وإنما هو مسبب عن اعتقاده عدالة الإمام، فليس المعرضية إلا من قبيل المعدات، نظير بيع العنب لمن يحتمل أنه يصنع خمرا، يعني أنا أبيع البيع عنب، هذا الإنسان يشتري مني يمكن أن يجعله خمرا ولكن أنا أبيعه، أو مثلا مثال آخر هو يقول أو يألكه في نهار شهر رمضان يأتي يشتري طعام خبز أي شيء لعله هو في شهر رمضان صائم ويأكل، هذا لا إشكال فيه، أنا لست سببا لأني ما أردت ليأكل ما أردت ليعمل خمرا، فهذا ليس تسبيبا. ونحو ذلك من المقدمات الإعدادية. نعم لا نضايق من صدق التسبيب لدى علم الإمام باتفاق هذه الأمور الموجبة لبطلانه، يعني هو يقول نعم لو علم الإمام أن المأموم في هذه الصلاة التي اقتدى به يغأ في باطل يمكن أن نقول نعم إن ذلك لا يجوز، ولكن هذا لا يتفق ولا يكون أمر خارجي واقعي. هذا ما قاله السيد الخوئي رضوان الله عليه. ولكن هذا الأمر أظن تشبيه هذا بمن أرد الطعام ماء الطعام، أو من هذا المثال الآخر الذي ذكره في نهار شهر رمضان، أو مثلا باع العنب، أحيانا ممكن بعض الزبائن يجعلون خمرا. هذا ليس كهذا، لأن الذي يعمل الخمر يعمل بإرادته وباختياره وهو يعرف أنه حرام، أو الذي يأكل في شهر رمضان يأخذ هذا ويأكل في شهر رمضان، يأكل بإرادته وعلمه بأن هذا شهر رمضان صائم. ولكن ما نحن فيه ليس هكذا. المأموم الذي يقتدي بالإمام ويقف إماما يعرض نفسه للإمامة وهو يدري أن صلاته ولا يليق لإمامة الصلاة، فإن ذلك هو السبب في وقوع المأموم في إشكال. يعني صلاته صلاة فرادة، فصلاته فرادة، وفي صلاة الفرادة يرتكب ما لا يجوز. ولعل الموارد التي قد يحصل للمأموم شك ليس قليلا كثيرا، يعني كثير منا عندما نصلي صلاة الجماعة نعتمد على الإمام، ومن أول الصلاة إلى آخر الصلاة نمشي هكذا معه، ونريح أنفسنا عن حفظ ركعات الصلاة، أحيانا يكون هكذا. ولذلك الشيء الذي قد يتفق ليس، فعلى ذلك وإذا اتفق ليس بإرادة المأموم، بل بما أن الإمام عرض نفسه واقتدى به، ركب سيارة الإمام فسيارة الإمام وصل إلى طريق منقطع أو انقلب. فلا تشبيه هذا الأمر وخروجه عن مصداق للتثبيت وتشبيهه بمن يعرض الطعام في شهر رمضان للبيع، أو يعرض العنب للبيع لمن يعني يؤمل خمرا، هذا تشبيه غير مناسب. ولعلنا خصوصا إذا قلنا أن صلاة المأموم إذا لم يعرف أن الإمام عادل واقتدب باطل صلاته أو غير جماعة، نعم. ولكن في الماضي بحثنا حول هذا الأمر أنه قلنا إذا كان صلاة الإمام باطلة فصلاة المأموم قطعا فرادة. مثلا إذا إمام صلى وهو غير متوضئ، نسي أنه غير متوضئ، والمأموم صلى وراء الإمام، بعد الصلاة الإمام تذكر أنه لم يكن متوضئا، فالمأموم إذا في مثل هذا الصلاة اغتدى بالإمام ركعة زائدة ركوعا زائدا صلاة باطلة، لأن الصلاة كانت فرادة لم يكن جماعة وهو لا يعرف. ولكن إذا كان الإمام غير عادل يعود إلى أن هل اقتداء بغير العادل مبطل، يعني مبطل للجماعة ولو لم يعرف، أو أن العدالة شرط علمي في إمام الجماعة. وأظن ما قلناه في أوائل هذا البحث كان هناك مسألة ذكرناها سابقا بمناسبة مسألة 12 في أوائل هذا البحث، ذكرنا أنه لعل الأقوى أن نقول فيما إذا كان صلاة الإمام صلاة صحيحا ولكنه غير عادل، إذا اقتدى المأموم بهذا مع مقدمات صحية اتمأن أنه عادل، أو شاهد شاهد عادل أو شاهدين على أن الإمام عادل واقتدى به، ثم بدا له أن الإمام لم يكن عادلا فصلواته وقعت جماعة، جماعته غير باطلة. ولذلك ما عمل في أثناء الصلاة اقتداء بالإمام لا إشكال فيه. نعم إذا كان انكشف بطلان صلاة الإمام، كما إذا كان يهوديا أو سنميا أو لا، لا يجوز. وإن شاء الله نشير بعد إلى بعض الروايات إشارة مارة، لأننا سابقا بحثنا حول هذا الأمر إنما كان المسألة 12 من مسائل صلاة الجماعة، لأن السيد رضوان الله عليه في بعض الأمر ذكر فضيلة الجماعة، ثم ذكر أحكام الجماعة، ثم مسائل، ثم شرائط إمام الجماعة. في هناك مسألة الثانية عشر في هذا البحث، قال إذا نبى الاقتداء بشخص على أنه زيد فبان أنه أمر، فإن لم يكن أمر عادلا بطلت جماعته وصلاته أيضا. هنا بحث، هل صلاته كذلك باطلة أو لا؟ هناك قولان، لعل هذا القول أفضل. وصلى الله تعالى التوفيق، والسلام عليكم.